أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، إنك على ما تشاء قدير. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ودار كرامته ومستقر رحمته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ما زلنا وإياكم نعيش مع تأملات في آيات الصيام، وكنا في الحلقات الماضية نتحدث عن ثمرات التقوى. فإذا رزق الله تبارك وتعالى العبد التقوى فلقد أعطاه فضلا عظيما وخيرا عميما، والتقوى هذه إن تحل العبد بها فلها ثمرات عاجلة وثمرات آجلة، ثمرات عاجلة في الدنيا وثمرات آجلة في الآخرة عند لقاء الله تبارك وتعالى يوم القيامة. أما عن ثمراتها العاجلة فكما قال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فمن اتقى الله وقاه الله تبارك وتعالى ثم يجعل له مخرجا من الأزمات ومن الابتلاءات ومن الملمات ومن الشدائد ومن كل ما ينزل به من الابتلاءات، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقلنا سابقا أن الرزق ليس هو المال فقط، فالمال جزء من الرزق، إنما يرزقه مالا أو يرزقه علما أو يرزقه حكمة أو يرزقه زوجة صالحة أو يرزقه ولدا أو يرزقه خيرا من خير الدنيا والآخرة. إذن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكما قال أحد السلف: ما افتقر تقي قط. يقول: ما افتقر تقي قط. قيل له: كيف ذلك؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالله تبارك وتعالى يمد عباده المتقين برزق لم يكونوا يتوقعوه، ثم ينجيهم الله تبارك وتعالى من الأزمات ومن الملمات ومن الشدائد. وأيضا من ثمرات التقوى السهولة واليسر في كل أمورهم، كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقول الله تبارك وتعالى: من أمره، فالأمر هنا نكرة جاءت في سياق الشرط، هي تفيد العموم، يعني كل الأمر، كل أمر من أمور العبد ييسره الله تبارك وتعالى. يعني في كل حوائجك التي تحتاج فيها إلى الله عز وجل فالله ييسر لك كل أمر. فإن وفر العبد التقوى يجعل الله له تيسيرا في حوائجه، في أمور دينه، في أمور دنياه،
ييسر له رزقه، ييسر له أمره، ييسر له حاله، فهذا من نتيجة أو من ثمرات التقوى العاجلة التي يعجلها الله تبارك وتعالى لعباده في الدنيا قبل الآخرة. كذلك تيسير العلم النافع، أن الله تبارك وتعالى يمد العبد بالعلم النافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أي إذا أراد الله تبارك وتعالى بعبده خيرا فقهه في دين الله، فيكون عليما بما أمر الله تبارك وتعالى به، ويكون حريصا على أداء ما طلب الله عز وجل، فيتعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه الآية وإن لم تأتي في صيغة الشرط إلا أنها تشير إلى أن العبد إذا كان تقيا لله عز وجل حريصا على التقوى، فإن الله عز وجل يفتح له أبوابا من العلم. والعلم هو أعظم ما ينتفع به العبد، إن وفق العبد لعلم نافع هذا من فضل أو من أعظم نعم الله تبارك وتعالى عليه، لأنه كما قلنا أن العبد يوظف ما عنده من علم في طاعة الله تبارك وتعالى، وكما قال النبي: من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله بعبده خيرا علمه ما جاء في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيكون قريبا من الله، قريبا من العمل بطاعته، فينجو في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك من ثمرات التقوى أن الله عز وجل يطلق للعبد نور البصيرة. فالنور ليس في العين فقط، إنما هناك نور آخر وهو نور البصيرة. وكان الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول: دم على طاعة الله حتى يجعل الله لك في قلبك عينا ترى بها الغيب شهادة. فالله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، ما الجزاء يا رب؟ قال: يؤتكم كفلين من رحمته، أي يعطيكم الأجر مرتين من رحمة الله تبارك وتعالى، ويجعل لكم نورا تمشون به. نورا، هذا نور البصيرة ليس نور البصر. نور البصر نعمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى، وكان أحد السلف يقول: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك ساعة، هذه نعمة، نعمة عظيمة من نعم الله. لكن هناك نعمة أجل من نور البصر، وهو نور البصيرة، وهو نور الهداية والتوفيق والسداد والإعانة من الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى إن رضي عن عبده أعطاه هذا النور، كما قال تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا، يعني قبل الإيمان وقبل الإسلام وقبل القرآن وقبل الطاعة، أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بالإسلام، أحييناه بالإيمان، أحييناه بالقرآن، أحييناه بطاعة الله تبارك وتعالى، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. شوف، أحييناه الذي يحيي هو الله، وجعلنا، الضمير ده ضمير العظمة، فالذي جعله هو الله تبارك وتعالى، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا نور البصيرة وليس نور البصر، نورا يمشي به في الناس. لأن الناس، أنت تلتقي بالناس كل يوم لا تعرف هذا، قد يظهر لك المحبة لكن في حقيقته لا يحبك، هذا ماكر، هذا مخادع، هذا كذاب، هذا منافق، هذا كذا، هذا طيب، هذا أمين، من الذي يعطيك هذه البصيرة والفهم والذي تستطيع به أن تتعرف على هؤلاء الناس وأن تعرف ما في قلوبهم؟ يعني ترى، تنظر إلى الرجل فتعرف هذا مخادع، هذا ماكر، هذا صادق، هذا كاذب، هذا كذا، هذا من عند الله تبارك وتعالى، يمشي به في الناس. لأن الناس لها أساليب ولها يعني طرق في الخداع وفي المكر كثيرة جدا. طيب، من الذي ينجيك؟ ليس بشطارتك ولا بمهارتك، ولا بعلمك ولا بفهمك، إنما بتأييد الله وبتوفيق الله تبارك وتعالى. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذلك أهل الضلال بعيدون عن هذا النور، كما قال عز وجل: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ثم ختم الله الآية فقال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله تبارك وتعالى سمى سورة في القرآن بسورة النور، قال فيها الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كأن الله عز وجل يقول: إن أردتم هذا النور، لأن الله يقول الله نور السماوات والأرض، هل النور ده نور مادي؟ لا، النور ده نور معنوي. حينما يقول الله نور السماوات والأرض كأنه منور السماوات والأرض، ليس بالشمس والقمر، لا، هذا جزء من نور الله، لكن النور الأعظم والأكبر والأجل هو النور المعنوي، النور المعنوي، نور الهداية، نور الدين، نور الإيمان، نور البصيرة. فالله تبارك وتعالى ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا كما قال عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن النور هنا المقصود به النور المعنوي وليس النور المادي. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخر الآيات. ثم قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كأني إن أردت هذا النور التمسه عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال عز وجل: في بيوت أذن الله. الآية اللي بعدها قال: في بيوت أذن الله. الكلام ده في سورة النور، في سورة سماها الله سورة النور. في بيوت أذن الله. طيب هو إيه اللي في بيوت؟ يعني الجار والمجرور ده لابد له متعلق. طب ده متعلق بإيه؟ لما تقول مثلا في البيت، في الشارع، في المسجد، على السطح، ده جر ومجرور، لكن متعلق بإيه؟ إيه بقية الكلام؟ إيه اللي يفهم منه؟ كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول: إن أردتم هذا النور الموصوف في الآية السابقة فالتمسوه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، لما قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. إذن إيه؟ إن أردتم هذا النور التمسوه في بيوت، يعني في الصلاة اللي هي صلة بين العبد وربه. فهذا النور يأتي تحصله بالطاعة وبالعمل الصالح. ولذلك قال تبارك وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكثر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يعني إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني فرقانا؟ فرقانا يعني ما تستطيعون أن تفرقوا به بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الهداية وبين الغواية. هذا الكلام ليس من عندك، إنما هو من توفيق الله، لأن ربنا وصف أهل الظلمات فقال اللي هم أهل الضلال، قال: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه، حاله كده، وضعه كده، ظلمات بعضها فوق بعض. لكن أهل النور هؤلاء يجعل الله عز وجل لهم نورا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن هؤلاء الناس يرون طريق الهداية لا يسيرون فيه، يرون طريق الغواية يسيرون فيه. لماذا؟ لأنهم لم يوفقوا، لأنهم حرموا نور البصيرة من الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم النور في الدنيا والآخرة. مع فاصل قصير ونستأنف الحديث معكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، ما زلنا وإياكم نتحدث عن ثمرات التقوى. فعرفنا أن من ثمرات التقوى أن الله تبارك وتعالى يجعل لأهلها فرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، وكذلك يجعل الله عز وجل لهم نورا وبصيرة وهداية وتوفيقا، وأن الله عز وجل يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح. كذلك من ثمرات التقوى أن الله تبارك وتعالى يحب أهلها ويحبب فيهم ملائكته ويحببهم لعباده من أهل الأرض، وذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيما يرويه عن رب العزة، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالعبد يواصل سيره إلى الله تبارك وتعالى حتى يصل إلى درجة المحبة، فإن أحبه الله هذا الشأن كله. ولذلك السلف كانوا يقولون: ليس الشأن أن تحب الله، لكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله. الأمر المهم مش إنك تحب ربنا، ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى كيف لا تحبه؟ هو الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، هو الذي أعطاك عقلا وأعطاك سمعا وأعطاك بصرا وأعطاك يدا وأعطاك رجلا وأعطاك قلبا وأعطاك مالا وأعطاك ولدا وأعطاك زوجة وأعطاك بيتا وأعطاك خيرا لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، كل الفضل الذي أنت فيه هو من الله عز وجل، كيف لا تحبه؟ والإنسان عبد الإحسان كما يقولون: وأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإحسان إنسانا. الإنسان عبد الإحسان. طيب، إذا كان الله قد أعطاك كل هذا الفضل كيف لا تحبه؟ أنت تحبه. هذا من 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 يعني كما قال تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من الإنصاف والعدل أن تحبه تبارك وتعالى. لكن مش هي القضية، القضية الأخطر والأهم أن تكون أنت محبوبا لله. يعني كيف تنتقل وترتقي من درجة المحب إلى درجة المحبوب؟ المحب دي درجة، لكن في درجة أعلى منها، وهي أن تكون محبوبا لله، أن الله تبارك وتعالى بجماله وجلاله وكماله وعظمته وسلطانه وكبريائه وقدرته وعلمه وحكمته يحبك. من أنت حتى يحبك الله؟ ده شرف كبير خالص، دي منزلة عالية جدا أن الله تبارك وتعالى يحبك. هو ده بقى الشأن العظيم. فالله تبارك وتعالى يقول بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. تصل إلى هذه المنزلة بإيه؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، مش بالفرائض، لا، هو انتهى من الفرائض وانتقل بعض الفرائض إلى النوافل، إلى الطاعات التي شرعها الله ولم يأمر بها، إنما أمره بها على سبيل الإيه؟ على سبيل الاستحباب، على ليس على سبيل الفرض، إنما على سبيل السنة والاستحباب. ولذلك إذا واصل العبد هذا المسير يكون محبوبا. فإن أحب الله تبارك وتعالى عبده، تأمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى على جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل على ملائكة السماء يا ملائكة السماء إن الله يحب عبده فلانا فأحبوه، فيحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، لأن الله تبارك وتعالى قل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا يعني إيه؟ يعني يحبهم الله، تحبهم ملائكة الرحمن، ثم يحبهم جبريل، ثم يوضع له القبول في الأرض، يكون محبوبا مش لكل الناس، لا، إنما للأتقياء وللمؤمنين والصالحين، لأن الناس فيها من يكره أهل الإيمان، لكن يحبهم أهل الطاعة، أهل الإيمان، أهل الخير، فيكون محبوبا في السماء ومحبوبا في الأرض، وهذه منزلة عالية جدا. ولذلك كان أبو الدرداء كتب يوما إلى مسلمة بن خالد فقال له سلام عليك، أما بعد فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، فإذا أحبه الله حببه إلى عباده. إن العبد إذا عمل بطاعة الله ظل يواصل كذا المسير أحبه الله، فإذا أحبه الله حببه إلى عباده، تجد هذا يحبه وهذا يحبه، طبعا أهل الفضل، أهل الإيمان، أهل الخير، أهل الإسلام يحبونه، لكن قد يكرهه بعض الناس، هذا لا يضر، لأن الله تبارك وتعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، هذا وارد أن يبغضك أهل الشر، هذا لا يحزنك ولا يزعجك كثيرا. وكان هارون بن حيان عليه رحمة الله يقول ما أقبل عبد بقلبه على الله إلا أقبل الله بقلوب عباده عليه حتى يرزقهم محبته. ما أقبل عبد بقلبه على الله، إزاي يعني؟ بالطاعة وبكثرة ذكره وبالعمل الصالح وبكل ما يحب الله تبارك وتعالى، وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل. يعني اضرب بكل غنيمة بسهم، الصلاة يبقى فيه صلاة نوافل، الحج يبقى فيه حج نافلة، العمرة في عمرة نافلة، الصدقة بعد الزكاة في صدقة مفروضة، كل ما تفعله، كل ما تفعله، ده الحديث يقول من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. وهي كانت إيه؟ تمرة، أو ما يعدل التمرة، شيء بسيط جدا لكن ينميها الله تبارك وتعالى. فاضرب في كل غنيمة بسهم، صلاة، صيام، زكاة، صدقة، حج، قراءة القرآن، عمل صالح، حتى تكون محبوبا لله عز وجل. فإن حبك الله حببك الله تبارك وتعالى إلى جبريل وإلى ملائكته وإلى أهل الأرض. فالله تبارك وتعالى وصف أهل التقوى بأنهم يحبهم الله، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وكذلك من ثمرات التقوى أن الله عز وجل ينصر عبده ويؤيده ويرعاه ويسدده، ينصره على عباده الظالمين وينصره على عباده المعتدين، ويكون الله عز وجل دائما معه، لأن الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا أراد العبد أن ينصره الله عليه أن ينصر دين الله وأن يكون قريبا من الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول تبارك وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا كما قال تبارك وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يعني إن وفرت الصبر ووفرت التقوى وكنت حريصا على طاعة الله تبارك وتعالى لا يضرك هؤلاء، لأن الله تبارك وتعالى قادر على أن ينصرك عليهم مهما كانت قوتهم ومهما كان جاههم ومهما كانت عدتهم ومهما كان عددهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما النصر إلا من عند الله. وما النصر إلا من عند الله، النصر ليس بالعدد. ولذلك كان سيدنا عمر الخطاب لما يوزع ويخرج مع جنوده وهو يرسلهم للغزو للجهاد كان يقول لهم: اعلموا أنكم لا تنتصرون على عدوكم بكثرة عدد ولا عتاد، إنما تنتصرون عليهم بطاعتكم لله ومعصيتهم له، فإذا تساويتم في المعصية كانت الغلبة له. يعني النصر مش بكثرة العدد، لأن ربنا يقول: وما النصر إلا من عند الله. النصر مش بدليل أن الصحابة في غزوة حنين قال الله تبارك وتعالى عنهم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. كانوا إيه؟ كانوا عدد كبير، وقال الصحابة وقتها: لن نهزم اليوم من قلة. مش هنهزم من قلة، قد نهزم لسبب آخر، لكن لقلة العدد لا. فأعجبهم كثرتهم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم قال الله فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم وليتم مدبرين. يبقى ما نفعهم عددهم ولا نفعتهم قوتهم ولا نفعتهم كثرتهم، إنما النصر من عند الله. في غزوة بدر كان العدد قليل جدا، قالوا: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يعني العدد في بدر كان 313 رجل تقريبا أو 314 رجل، بينما كان المشركون عددهم أكثر من 1300 رجل أو 1000 رجل حتى. يعني إذا كان بنو زهرة تراجعوا كانوا 300 رجل تقريبا، يبقى 300 يواجهون 1000، ده العدد مش الضعف، لا ده أكثر من الضعف. برغم ذلك: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كأني من شكر الله عز وجل أن تكون تقيا وأن تعلم أنه إن نصرت الله نصرك الله تبارك وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، لأن المسألة مش بعددك ولا بقوتك ولا بجاهك ولا بسلطانك، إنما هي من توفيق الله تبارك وتعالى. نعم، لا تهمل الأسباب، خذ بالأسباب كلها، خذ بكل الأسباب واعمل بها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لكن اعلم جيدا أن النصر من عند الله والتوفيق من عند الله والتأييد من عند الله والهداية من عند الله والتوفيق من عند الله عز وجل. هذا الأمر لا يعطيه الله إلا لعباد المؤمنين المتقين. فإذا وفر العبد التقوى كان حريا بأن يكون قريبا من الله عز وجل، مؤيدا ومعانا وموفقا ومسددا من قبل الخالق سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المتقين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوري